صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعداء المسلمين إلى يوم القيامة. عرضنا في الدرس السابق النظرية التفسيرية التي كانت تفسر انبثاق التصورات في ذهن الإنسان عن طريق الحواس، وكانت تقول إن كل مفهوم موجود في ذهن الإنسان لا بد أن يكون واحدا وواردا إلى الذهن عن طريق الحواس. وحتى المفاهيم مجردة الذهن من قبيل مفهوم الإنسان أو مفهوم الحيوان أو هذه المفاهيم السلبية التي لا نجد لها مفاهيم خارجية، حتى هذه المفاهيم إنما تكتب وإنما تستنبط عن طريق الصورة الشخصية الموجودة في الذهن. والإنسان المجرد مستقل ومحفوظ من صورة بيت وعمل وطفل وخالد وما إلى ذلك. فإذا كل مفهوم خرج عن نطاق الحس ولم يعتنى عن نطاق الحس فهو مرفوض في مفهوم النظرية، وبهذا استطاعت النظرية الحسية أن تقصي العلوم الغيبية والمفاهيم الغيبية التي تنبثق في الذهن عن ساحته، وتجعل ساحة الذهن ميدانا لمفاهيم الحواس فقط. ونريد في هذا اليوم أن نذكر الردود لهذه النظرية، وتلك الردود هي أن لو أتينا إلى مجموعة من المفاهيم كمفهوم العلمية مثلا، أو كمفهوم الوحدة والفكرة، كمفهوم الوجود والعدم، هذه المفاهيم تعجز النظرية الحسية عن إبداء تفسيرا صحيحا لذاتها في ذهن الإنسان. فإن مثل هذه المفاهيم موجودة في أفكارنا، فنحن نسأل أنفسنا عن انبثاق هذه المفاهيم وعن سبب ظهورها في الذهن. العلة والوجود، الجوهر والعرض، الإنسان والوجود، الوجود الوجود والوجود في مقابل الإنسان، والوجود بالذات في مقابل العدم. هذه المفاهيم كيف انبثقت في الذهن؟ مثلا مفهوم الوجود، الوجود ليس مفهوما آتيا عن طريق الحس، لأن الحس يقع على الكتاب، الحس يقع على المسجل، الحس يقع على الجدار، ولكن لا يقع على شيء اسمه الوجود. الوجود هذا المفهوم الوجود في الذهن ليس موجودا في الخارج، ما توجد حقيقة في الخارج تسمى بالوجود، لا توجد عندنا هذه الحقيقة، وإنما الوجود مفهوم تجريبي. هذا المفهوم التجريبي نسأل عن سبب انبثاق الوجود في الإنسان. الجوهر، ما معنى الجوهر؟ الجوهر هو عبارة عن الوجود لا في موضوع، في مقابل العرض الذي هو عبارة عن الوجود في الموضوع. مثلا البياض، يقولون البياض عرض، بينما الإنسان أو الحجر جوهر. لماذا عد البياض عرضا؟ لأن البياض لا تحقق له بحد ذاته، وإنما البياض يتحقق بوجود موضوع سابق له، فلا بد أن يوجد الموضوع ليوجد البياض، لا بد أن يوجد الجدار ليوجد الجدار، لا بد أن توجد اللوحة ليوجد السواد. فإذا مفهوم السواد ومفهوم البياض هو عبارة عن ذلك المفهوم الذي يوجد بغيره ولا يمكن له أن يوجد بنفسه. إحنا ما نقدر نتصور مفهوم البياض لوحده، لا يمكن لنا أن نتصور هذا المفهوم. وكذلك مفهوم السواد لا يعلق هكذا، وإنما لا بد له من موضوع يقرأ عليه بتجسم وبتجسم بجسم. وأما الجوهر فهو الذي لا يحتاج إلى موضوع، مثلا الحجر حينما يريد أن يوجد لا يحتاج إلى شيء آخر يعتمد عليه ويستكوى عليه في وجوده، وإنما هو قائم من دون حاجة إلى موضوع. لا، نحن نتحدث عن وجود الخارجي، يعني وجود الإنسان الخارجي الآن جوهر وليس جعره، لأن الإنسان حينما يراد أن يكمل عليه الوجود ويقال الإنسان موجود لا نحتاج إلى وصفه.
وأما البياض حينما نريد أن نقول البياض موجود يعني موجود بوجود أثبتنا موجود بوجود غيرنا. الآن نريد أن نسير هذا السؤال، هذا المفهوم مفهوم الجوهر أو مفهوم العرض كيف تنبسط في جميع الإنسان؟ طب الخارج موجود في الإنسان، الخارج موجود في بياض، موجود في حجر، أما الجوهر هذا ليس شيء موجود في الخارج. العرض هذا المفهوم ليس شيء موجود في الخارج، وإنما هو عبارة عن مفهوم انتزاعي، مفهوم انتزاعي. وكذلك مثلا مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، هذه المفاهيم الكلي. الخارج لا يوجد فيه شيء اسمه الكلي. الجزئي، الخارج لا يوجد شيء فيه اسمه الجزئي. نعم يوجد زيد، الزيد ليس هو الجزئي، وإنما الجزئي ينطبق على زيد وينطبق على بكر وينطبق على خالد، فهو مفهوم ينطبق على كل جزئي في الخارج. هذا الكتاب الجزئي، هذا الكلام الجزئي. إذن الجزئي هذا المفهوم الذي ينطبق على هذه الأشياء وهو عبارة عن الشيء الذي له من الباطن وحس الخارج، هذا الجزئي ما موجود في الخارج. النظرية الحسية تقول كل ما في الذهن إنما هو وارد عن الخارج، أي وقعت عليه إحدى الحواس فانتقل إلى الذهن. نقول الآن حواسنا تقع على الأشياء، فكيف ينطبق مفهوم الجوهر ومفهوم الحرم ومفهوم العلم ومفهوم هذه الأسئلة تثار في النظرية الحسية، ولا تجد النظرية الحسية جوابا لانتهاب الأسئلة. وإذا أردنا أن نتعمق في الجواب نستطيع أن نستعين بمفهوم العلمية. مفهوم العلمية ما معناه؟ معناه وجود علاقة قائمة بين شيئين، وهذه العلاقة الموجودة بين الشيئين ليست علاقة مدركة بإحدى الحواس. مثلا حينما نرى أن الماء يغلي على النار ندرك بأن النار علة بغليان الماء، وأن غليان الماء معلول بوجود النار. ولكن هذه العلمية يعني هذه السببية التي نحس بها كلما رأينا نارا وكلما رأينا ماء يغلي، هذه السببية التي نتيقن بوجودها ونقول كلما وجدت النار وجد مثلا التنزل بالنسبة إلى الحديد مثلا أو الحرارة بالنسبة إلى الماء، هذه الملازمة من غير نشأة. كلما طلعت الشمس النهار موجود، نحن ندرك الشمس وندرك النهار، ولكن هذه العلاقة كيف نشأة؟ هذه العلاقة مو في الشيء ملموس أو محسوس، يعني هذه الرابطة بين الشيئين رابطة غير مرئية، رابطة غير منظورة. كيف استطعنا أن ندركها؟ وكيف استطعنا أن نفهمها؟ هل تقول إن حسنا وقع عليها؟ لا، حسنا لم يقع عليها، وإنما حسنا وقع على ذات العلة وعلى ذات المعلوم. حسنا وقع على النار ووقع على الماء، أما أن هناك شيء ثالث، ذلك الشيء الثالث لم يقع عليه حسنا، وإنما العقل هو الذي استطاع أن يدرك هذا المفهوم وهو مفهوم العلمية. وشبه ذلك بما يقال وما يسمى بالمعنى الحرفي في الأصول. يقولون حينما تقول النار في الموقف تشتعل أو زيد في الدار، ماذا تدرك؟ تدرك وجود طرفين، تدرك وجود زيد وتدرك وجود الدار. ولكن هذه الغرفية التي فهمتها أنت من تسمع كلمة زيد لوحدها تفهم معنى معين، حينما تسمع كلمة الدار وحدها تفهم معنى معين، ولكن ما عن تشابكت هاتان الكلمتان إلا وفهمت معنى جديدا داخل الغرفية. حينما يقال زيد في الدار يعني تفهم بأن زيد حال في الدار والدار غرف الزيد. هذا الكلام كيف يفهم مع أنه من الطرفين الحس يدرك الدار ويدرك الزيت، هذا المعنى الجديد المعنى الثالث الذي تكون من ضم الكلمتين بعضهما إلى البعض من أين أتى إلى الكلمة؟ النظرية الحسية عاجزة أن تعطي تفسيرا لمثل هذه المعاني التي لا ترد عن طريق الحس. هم يقولون المعنى الحرفي هو الذي أعطى هذه النسبة. في حينما تسمعها لوحدها لا تدرك لها المعنى، كعن وكالباء وك مثلا بقية بطرق الكلام هذا تلك المعنى، ولكن ما أن تذكر في جملة إلا وتفهم معنى. إذن هناك معنى ثالث، ذلك المعنى الثالث لا يقع عليه الحس ويدرك من بدل الجنة. نحن نقول للحسنين كيف استطعتم أن تدركوا مفهوم العلمية؟ نعم عليكم في مفهوم الحسنين ولا تأتي إلى الذهن عن طريق الحواس التي ادعيتم بأنها تنقل جميع التطورات إلى الذهن. هذا ما يمكن أن يدار بأذن النظرية الحسنية. طبعا هناك جواب لهذا الكلام، والذي أجاب عن هذا الكلام دافيد هيوم، ويقول السيد الشريف قدس سره بأن دافيد هيوم كان أدق من غيره، لأن الحسين ذكر النظرية الحسية على عواهنها هكذا من دون أن يلتفتوا إلى هذه النقطة المهمة، وهي النقطة الكبيرة بالبحث والتي تفتح إشكالا عليهم، ويجدوا أنفسهم مستعجين أمام هذا الإشكال وأمام هذا السؤال، وهو مفهوم العلمية. هذا المفهوم الذي نحس به في كل مظاهر الشمس، ندرك بأن الشمس مثلا ألا لطلوع النهار مثلا، أن الحرارة ألا مثلا لغليان، ما هو ما شابه ذلك من العلم والمعاليب الموجودة في الكون. دافيد هيوم حاول أن يفسر هذه القضية، وحاول أن يتغلب على هذه المشكلة بفكرة تسمى بفكرة تجاهل المعاني. نقرأ هذا المثال ثم ننتقل إلى الحل الذي ذكره دافيد هيوم حتى نبين بعد ذلك جوابنا على ما قال. يمكننا أن نوضح فشل النظرية الحسية في محاولة إرجاع جميع مفاهيم التطور البشري إلى الحس، على ضوء دراسة عدة من مفاهيم الذهن البشري كالمفاهيم التالية: العلة والمعنى. طبعا العلة لا يقصد بها ذات العلة، يعني لا يقصد بها النار. النار بما هي نار خارجية، الذهن يفهمها عن طريق الحواس، ولكن مفهوم العلة يعني مفهوم أن النار تؤثر في غيره. هذا المفهوم من أين تتعرض له؟ هذا مو شيء خارجي. العلة شنو معنى العلة؟ معنى العلة هو الشيء الذي يؤثر في غيره، هو الشيء الذي يوجد مثلا غيره. الآن هذا المفهوم، مفهوم الإيجاد أو مفهوم التأثير، هذا المفهوم قد ما أتى إلينا عن طريق الحس. نعم الحس نقل لنا النار الخارجية، ولكن مفهوم أن هذه النار تؤثر في الحرارة، هذا المفهوم مفهوم ذهني محض، ومفهوم ذهني بحث لم يرد عن طريق الحس. وكذلك مفهوم المعلومة، مفهوم المعلومة كمفهوم، نعم نحن ندرك أن الماء يغلي، يقع حسنا عليه نرى غليان الماء بأعيننا، ولكن مفهوم أن هذا الغليان قد نبع من الحرارة، هذا المفهوم، هذه المعلومية، هذا الشيء الذي أدركناه، الشيء الزائد على هذا الشيء الخارجي. مثلا أنا يقع بصري على هذه الحقيبة، هذه الحقيبة يقع بصري عليها ثم أبدأ أنتج منها عناوين أخرى. كذلك هنا يقع بصري على النار ويقع بصري على الماء المغلي، فهنا أنا أدرك بالحس النار والماء المغلي فقط. أما كون النار علة وكون الماء المغلي معلولا، هذا شيء غافل ذهني، ليس بالشيء اللي ينتقل إلى ذهني عن طريق الجوهر والعرض. كذلك يعني لا يوجد عندنا في الخارج جوهر مرئي، نحن لا نرى الجوهر في الخارج، نحن ننتج مفهوم الإنسان، ومن مفهوم الإنسان ننتج مفهوم الجوهر. فإذا لم ينتج مفهوم الجوهر مباشرة من الخارج، الخارج فيه ذلك فيه عامة فيه بس، أما هذا المفهوم الوجود لا في الموضوع فهو شيء مهم، وكذلك العرض وهو الوجود في الموضوع، هذا أيضا في الشيء. الإنسان والوجود، الإنسان ماذا يعني؟ يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أن تكون نسبة الشيء متساوية إلى الوجود والعدم، يعني من الممكن أن يكون موجودا ومن الممكن أن يكون معدوما. هذا الإنسان كمفهوم، حينما نقول الإنسان ممكن أن يكون، الإنسان ممكن أن يكون ناسيا، الإنسان ممكن أن يكون نائما، هذا الإنسان تبصون لم ينتزع من الخارج. نعم النوم موجود بالخارج والإنسان موجود بالخارج، المشي موجود بالخارج والإنسان موجود بالخارج، أما مفهوم أن الإنسان يمشي ومشيه ممكن بالنسبة إليه وليس راجلا بالنسبة إليه، هذا قد مفهوم ذهني ليس مفهوم خارجي. وكذلك الوجود، حينما يقال مثلا
الإنسان حيوان ناطق. هذه الصفة الحيوانية والناطقية نعلم بأنها صفة ذاتية بالنسبة إلى الإنسان وصفة واجبة بالنسبة إلى الإنسان. من أين أدركنا؟ شنو الفرق بين النطق وبين النطق؟ يعني حينما ننظر إلى الشيء خارجي نجد أنه ينطق ونجد أنه يمشي. الحس ينقل إما إلى الذهن المشي وينقل إما إلى الذهن النطق، ولكن العقل هو الذي يحصل بأن صفة النطق صفة وجودية بالنسبة إلى الإنسان وصفة المشي صفة إنسانية بالنسبة إلى الإنسان. فإنهم صفة الإنسان والوجود مطلب إضافي غير المطلب الحسي. الحسي ينقل إما النطق لكن قلنا النفي، أما أن هذه الصفة واجبة أو صفة ممكنة فهذا شيء آخر ومطلب ثالث وهو مطلب ذهني وليس بالمطلب الحسي.
واجب
الوجود لا يعني نحن حديثين أنه نقول الله واجب الوجود بالنسبة إلى الوجود. يعني إذا قسم الوجود إلى الأشياء نشوف أن الوجود هنا أشياء القسم إلى ثلاثة أقسام. إما أن يكون ممتنع مثل الشريك الباري، نقول الشريك الباري ممتنع الوجود يعني يستحيل أن يكون موجودا أبدا. وإما أن يكون ممكن يعني الإنسان ممكن الوجود، أي ممكن أن يكون الإنسان موجودا وممكن أن لا يكون موجودا. وأما الله سبحانه وتعالى إنه واجب الوجود بمعنى أنه يجب أن يكون موجودا، بل وجوده هو يعني وجود المحض. يعني لا نستطيع أن نقول بأنه هناك شيء وذلك الشيء موجود، بل هو صوت الوجود وهو عين الوجود. فأحسن من نقول أن الوجود مثلا ينقسم إلى هذه التشعبات، صحيح نجد أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود فقط دون سائر الوجودات الأخرى يتصف الوجود. أما إذا نأتي إلى الصفات نأتي ونقول الإنسان يجب أن يكون حيوان ناطق، لأنه إن لم يكن حيوان ناطق لما كان إنسانا، يعني راح يصير حجر مثلا. وأما صفة المشي فنقول صفة ممكنة بالنسبة إلى الإنسان، يعني الإنسان لو تجرد عن المشي يستطيع إنسان، لو تجرد عن الضغط مثلا يستطيع إنسان، لو تجرد عن النوم يستطيع إنسان. يعني أنت تقدر تفهم مفهوم الإنسان من دون أن تفهم مفهوم المشي ومن دون أن أظن مفهوم النوم أو الأكل أو الشرب أو ما شابه ذلك. يعني هذه المفاهيم مفاهيم حرضية على الإنسان وليست مفاهيم ذاتية. وأما إذا تصورت الإنسان من دون نفس الإنسان، يعني ما الإنسان هي صفة النفس أن يتكون من كونه من هذا الشيء آخر، كم صفة النفس بالنسبة للإنسان ذاتية صفة حرضية. الوحدة والفكرة فلن تكون وحدة، من هذا واحد وذات كثير. الخط يقع على الكتاب ولا يقع على شيء اسمه واحد. يعني انت حينما تبحث في الخارج لا تجد شيئا يقع على خطك اسمه الواحد مثلا، وانما مفهوم الواحد مفهوم انتزاعي ياخذه الذهن من هذا الشيء الذي وقع عليه الخط. ومفهوم الكثير يقع الذهن على اشياء كثيره، على زيد والكتاب واللوحه والشمس والقمر، يقول هذه الكثره. هذه الكثره لم يقع عليها الخط، لأنه لا يوجد في الخارج شيء اسمه كثرة يقع عليه الحكم، وإنما الموجود الأشياء ومن هذه الأشياء ينتج مفهوم الكثرة. الوجود والعدم كذلك الوجود، يعني الموجود في الخارج هو عبارة عن الشيء الخارج، عبارة عن زيد الخارج. أما مفهوم أنه موجود أو مفهوم أنه معدوم غير موجود هذا مفهوم انتزاعي، وخاصة العدم. مفهوم العدم جدا مفهوم يقصف الانتباه على فكرتنا تمام الانتباه. مفهوم العدم كم يعني؟ يعني لا شيء، يعني نقض البطلان. هذا لا شيء كيف تفسره إلى النظرية الحسية؟ النظرية الحسية تقول كل مفهوم ينبت السجن يأتي عن طريق الخواص. مثل لهم العدم أتى عن طريق الخواص؟ العدم هو لا شيء، يعني ما تقدر شيء حتى يقع على الحس ثم ينتقل إلى السجن. إذن هو مفهوم ذهني مفهوم انتزاعي. الذين هو الذي يبتكر مثل هذه المفاهيم. وكذلك مفهوم الحالة تقول هذا الشيء مستحيل، كيف تقول إنه مستحيل مع أن حستك على عدم تخطيط الحالة؟ تقول يستحيل أن يكون واحد زائد يساوي ثلاثة، ما عندك نظرة واحد زائد واحد يساوي ثلاثة ووقع حس عليه ثم أخذنا بالاستحالة. هذا الشيء مفروض غير موجود، لأن كيف تفرق أنه غير موجود مثل هذا المفهوم؟
ليس لدينا انبساط مفهوم الاتحاد وهكذا.
قلنا الى دار المنظارين وتطوران الحمدين. فنحن جميعا نعلم ان الحس انما يقع على ذات العله وذات المعين، فندرك ببصرنا سقوط الكلم على الارض اذا سحبت من تحته المنظره التي وضع عليها، وندرك باللمس حراره الماء حين يوضع على النار، وكذلك ندرك تمدد الفلزات في ظل حار. ففي هذه الامثله نحس بظاهرتين متعاطفتين ولا نحس بصلة خاصة بينهم، تلك الصلة الشيء الثالث على نفسه. هذه الصلة التي نسميها بالعلم، ونعني بها تأثير أحد الظاهرتين الأخرى، تأثير الماء في الغلي أو تأثير الحرارة في تمدد الفلزات، وحاجة الأمر الأخرى إليه أي إلى الغلي بأجل الفلزة أي بأجل رفع الحرارة بك أنفسة، فالحرارة فيها محتاجة إليه. والمعاولات التي لا تعملها من أجل العلمية واعتبارها حسيا وتقوم على جلب العمق في معرفة ميدان الحس وما يتسع له من معاني وحدوث. فمهما نادى الحسيون بأن التجارب البشرية والعلوم التجريبية القائمة على الحس هي التي توضح مبدأ العلمية وتجعلنا نحس بحضور ظواهر مادية معينة من ظواهر أخرى مماثلة لها، أقول طالب أقول بأنه جواب الشوق تأخر مهما كذا 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 كذا، أقول مهما نادوا بذلك فلن نحال فهم التوفيق، ما دمنا نعلم أن التجربة العلمية لا يمكن أن تكشف بالحس إلا الظواهر المتحصلة. نعم تكشف منه الحرارة تتبع وجود النور، تمدد الفلزات يتبع وجود الحرارة، تكشف أن ظاهرة متعاقبة يعني ظاهرة تلو الأخرى، فنستطيع بوضع الماء على النار أن ندرك حرارة الماء وتضاعف هذه الحرارة وأخيرا جريان الماء وحنحس غليان الماء. وأما أن هذا الغليان منبثق عن جذور الحرارة درجة معينة فهذا ما لا يوجد في الجانب الحكمي للتجربة. هذه السببية، هذه العلاقة الوحيدة، هذه ما تركبت التجارب، وإنما هي أشياء أخرى غير الأشياء الموجودة خارجها. وإذا كانت تجاربنا الحسية قاصرة عن كسب مفهوم العلمية فكيف نشأ هذا الكون في الذهن البشري؟ وصرنا نتصور به ونفكر به، هذا سؤال كتاب الوجه النظرية، كيف تطورنا المفهوم العلمية؟ مع أنكم تقولون أن تطور أي مفهوم نابع ومنبثق عن طريق الحوادث. الإشكال أنه نحن ندرس أصل التجريبية بين الأسنان فما ندرس، ولذلك يقول كل ما وجد ما وجد. وإذا شفنا نوع مثلا نتعمد على عدم وعيدنا فيه لأننا ندرك أن من نتائج وجود النقطة هذه العلاقة التجريبية. تقول لي الشيء لا وقع على النار وقع لك، أما الشيء ما وقع عليه وهو تجريبية النار للحرارة على ما وقع عليه، فكيف أدركنا هذا؟ نرى أن بادرين كان أجل مغيرين قبل أن يحلها المعضلة المغيرين الحسنية. ماذا قال؟ قال بفكرة تداعي المعين، وهذه الفكرة سوف نقف عليها مفصلا في مستقبل دراستنا، وسوف نرد عليها بوجود ذاتية وشافية وشافية في المستقبل، ولكن هنا على سبيل العجالة لأنكم تعلمون بأننا نبحث التطورات فقط، وأما عندما نبحث التوثيقات فهناك سوف نشبع هذه النظرية تفصيلا وردا. هنا نقول هكذا، داخل هنا هكذا يقول إذا وقع حسي على النار ووقع حسي على الحرارة الناتجة عن النار وعلى غليان الماء الناتج من النار سوف تنطبع صورتين في ذلك، صورة النار أولا وصورة الحرارة ثانية. يقول يقع حسي مرة ثانية على نار وحرارة سوف تنطبع صورة أخرى ثالثا رابعا خامسا. يقول من كثرة الانطباعات ومن كثرة تكرر انطباع العلة مصاحبة للمعلوم دائما سوف يستفيد منه في العلم. فإذا المفهوم العلمي هي مثل شيء غيبي، يعني ماكو علاقة سببية خارجية حقيقية بين الأشياء، هي بالحقيقة النار هو الذي يدرك، ماكو شيء بالخارج اسمه سببية يعني النار سبب في وجود الحرارة، ولكن أنا في ذهني كلما رأيت نارا رأيت معها حرارة فانبثق هذه يعني صار مثل اسواس الذهني تواصل بين النار وبين الحرارة الذهن أدى انبثاق هذا المفهوم فإذا كتب علمية المفهوم غيبيا يبتكر الابتكار فإنما هي عملية تلقائية أكثر الجن كيف مثلا أنك لو رأيت ضيم دائما يمشي على النعم على من ظواهر اتباع النعم فإذا رأيت دمنا انتقل ذهنك إلى الأخر أكو سببية بين الشخصين؟ ها؟ قرن الأكل أكو سببية بين الشخصين؟ ما أكو سببية يعني عمر ليس سبب لزي وإنما حصل نوع من الاستئناف الذهني نوع من الأنف الذهني فإذا لا يوجد عندنا مفهوم غيب وإنما كنا في الأمر أن هناك مفهوم حسي في المقام مفهوم حسي لأن الناس تنتقل إلى الذهن الغليان ينتقل إلى الذهن تنتقل صورة ثم ينتقل مرة ثانية كثالثة رابعة إلى أن يحصل نوع من الاستئناف الذهني بما بين الظاهرتين وكلما تطور الذهن النار تطور الحرارة ولا يعني أن الحرارة لا تتخلف عن النار بمعنى وجود علاقة وجود بينهما لا والمعنى أنه كل قدر فعلا تطور كذا فلا توجد هكذا علاقة ولا توجد هكذا سببية ممكن ما تمام يعني على ضوء هذا الكلام ممكن ذلك أنه تتخلى على إلا عن معلولها لأنه كما يبين أنه لا توجد علية حقيقية خارجية موضوعية بين الأشياء وإنما هي علاقة ذهنية فقط يعني الذهن يربط بين هاتين الظاهرتين بهذا الرضا طبعا نحن ندري وفشل هذا العرض الذي يعرضه بازيد هيوم من أجل اتباح النظرية لأننا نقول بجواب مختصر كثير دعنا عن فكرة العلمية تواقع التجديد لنا معها توقفة أخرى ما سوف نبين أن العلمية ظاهرة موضوعية خارجية موجودة خارجا الآن دعنا عن العلمية لا منافس لأن هناك علمية في الخارج أو ما في علمية في الخارج نأخذ بالجنة نقول لك في النتيجة أن تتصور ولا ما تتصور أو تتصور على قبيل الصغير أو لا تتصور يقول أتصور لأنه الآن يقول تتنسخ ظاهرة جديدة نقول له هذه الظاهرة الجديدة كيف انبثقت في ذهنك؟ هنا ثلاثة نحن على مستوى التصور يعني هذه الظاهرة كيف انبثقت في ذهنك؟ فإذا السؤال يبقى على هذه الظاهرة أنت حينما تنسي العلمية لو أنك تنسي العلمية تقول لا وجود العلمية هل يعقل أنك تنسي شيئا لا تتصوره؟ يعقل هل يمكن الإنسان شيئا لا يتصوره؟ لا يمكن لأن معنى نفي شيء بشيء أنك قد تصورت ذلك الشيء أنه تفعل ذلك الشيء وهذا الكلام يكفي للكثير ويكفي لأن نحسن القضية معك على أشياء التصور إذن بالنتيجة انبثق هذا المفهوم في الذهن النتيجة سوف يكون هذا الذهن المفهوم منبثقا في الذهن لأنه لا يعقل مثلا لو أراد الإنسان أن ينفي وجود إنسان ذي ثلاثة رؤية فرضا ما ترى إذا أراد أن ينفي وجود الإنسان ذي ثلاثة رؤية كيف ينفي؟ لابد أنه يتطور أولا ثم ينفي كذلك أنت حينما أردت أن تنفي مسائل عدية فقد تصورتها وتصورها كافي لوجودها وانبثاقها في الكون فإذا هي منبثقة شئت أم أبيت أنت تقول لا توجد العلمية؟ لا ما توجد العلمية ولو على مستوى التصور دعنا عن مجال التصوير في مجال التصوير سوف نناقش بالرغم من مناقشات عدة ومناقشات قوية المقام مثلا نقول له لو ادعيت أنه في الظاهرتين متعاقبتين يكون بينهما نحن العلمية فنرى أن النهار يعقد الليل دائما على ظاهرة النهار يأتي إلى الذهن والليل يأتي إلى الذهن ظاهرتان متعاقبتان في الوجود لماذا لا ينشأ بين النار والحرارة؟ لماذا ينشأ بين النار والحرارة الظاهرتين اللتين تعاقبتا في الذهن مفهوم تسميه العلمية بينما هاتين الظاهرتين قد توفر فيهما شرط تداعي المعام أو شرط مثلا هذا الانبثاق وهذا التلاحم بينهما لماذا لا نفهم أن الليل إلا النار أو النار إلا الليل وهكذا بلدين مفصلين. الآن لا نريد أن نقيم المقام على مستوى التوفيق، نريد أن نتكلم على مستوى التطور فقط. نقول على مستوى التطور سوف تدعم بوجود العلمية وكيف تقر بوجود العلمية، لأنك قد نسيتها، ولا يمكن للإنسان أن ينسي شيئا لا يتطور، فلا بد أن تتطور العلمية أولا ثم بعد ذلك نسيت العلمية. وقد كان بازيدين أحد رجال المبدع الشكي أدق من غيره في تطبيق النظرية الشكية، فقد عرف أن العلمية بمعناها الدقيق لا يمكن أن تدرك بالحس. طبعا الخطأ الشائع عرف بكسر اللام وبكسر الراء، ولكن الصحيح فيها عرف بالحس. فإنكر مبدأ العلمية وأرجعها إلى عادة تداخل المعاني قائلا: إني أرى كرة البلياردو تتحرك فتصادف كرة أخرى فتتحرك هذه. يقصد بهذه يعني ثانية الكرة الثانية البلياردو، أقول هذه لعبة من الأولمبية الغربية قبل هذه الكرة. يقول حينما يضرب هذه الكرة من أجل أن يضرب كرة ثانية، يقول حينما تتحرك هذه الكرة الأولى لا يعني أنها حينما تصطدم مع الكرة الثانية أن الثانية لا بد أن تتحرك. ما صورة لاحظنا لاحظون كان يمكن العلمية مع أننا نحن نقول إذا تحركت هذه الكرة واصطدمت مع الثانية لا بد أن تتحرك، هذا معنى العلمية. يقول لا، لا بدية ما موجودة، حتمية ما موجودة، وإنما دائما اعتبارنا هو قدامهم بهذه اللعبة، فكلما اصطدمت هذه البتن تحركت الثانية. هذا التكرر الدائم يصلح لذهن هذا المفهوم الكلمي، وليس هو مفهوم حقيقي وحتمية حقيقية لوجود خارجي. إني أرى كرة البلياردو تتحرك فتصادف كرة أخرى فتتحرك هذه أي الكرة الثانية، وليست في حركة الأولى ما يظهرني على ضرورة تحرك الثانية، ضرورة ما موجودة، حتمية ما موجودة. والحس الباطني يدلني على أن حركة الأعضاء في تعقد أمر الإرادة. يعني مثلا أنا إذا أردت أن أرفع هذه الحقيبة أولا أريد فتكون إرادتي ماذا؟ علة للرفع. لا بد أن أريد أولا، حينما أريد أن أضرب لا بد أن تكون إرادتي سببا وعلة للرفع. فإذا تحرك يدي يكون ماذا؟ يكون تابعا لوجود إرادة في نفسي. الإرادة علة واليد وحركة اليد معلوم. يقول لا، لا توجد هكذا علاقة حتمية بين الإرادة وبين الحركة. والحس الباطني يدلني على أن حركة الأعضاء في تعقب أمر الإرادة، في تعقب يعني مو واجبة وليس ضرورية، لا ظاهرة تعاقب واحدة بعد الثانية، ولكن لا بدت من إدراك مباشرا علاقة ضرورية بين الحس والأمر. لا أدرك به، أي لا أدرك بالحس الباطني، أي يقول الحس الباطني لا يدلل على أنه كلما أردت لا بد أن تتحرك مثلا الأعضاء، وإنما ممكن أن تتحرك. تلاحظون كيف في كلامه يمكن وجود ضرورة حتمية بين العلة وبين المعلوم. ولكن الواقع بدأ السيد الشهير قد يتفقه يتكلم، ولكن الواقع أن إنكار مبدأ العلمية لا يخفف من المشكلة التي تواجه النظرية الحسية شيئا. فإن إنكار هذا المبدأ بحقيقة موضوعية أي بحقيقة خارجية يعني أننا لم نصدق بالعلمية كقانون من قوانين الواقع الموضوعي، ولم نستطع أن نعرف ما إذا كانت الظواهر ترتبط بعلاقات ضرورية تجعل بعضها ينبثق عن بعض. هذا بالنسبة إلى مجال التوفيق، صحيح لم نصدق بوجود علاقة خارجية، ولكن مبدأ العلمية كفكرة توفيقية شيء، ومبدأ العلمية كفكرة توفيقية شيء آخر. صحيح أن نتكلم على مستوى التوفيق لا على مستوى التوفيق. فهذا أني أيسرب أني لم نصدق بعلمية الأشياء المحسوسة بعضها لبعض، ولم نكون عن مبدأ العلمية فكرة تصديقية. فهل معنى ذلك أننا لا نتصور مبدأ العلمية أيضا؟ وإذا كنا لا نتصوره لا نتصور مبدأ العلية، فما الذي نفاه بعدده؟ أولم ينفيها؟ نفيه لها إذعان جيد. وهل ينفي الإنسان شيئا لا يتصوره؟ فإذا العلية حقيقة تصورية، لا يمكن بعدده أن يخلص ويتخلص من ذلك. فالحقيقة التي لا مجال لإنكارها هي أننا نتصور مفهوم العلية سواء تصدقنا بها أم لا، يعني سواء أقررنا بوجودها خالدا أو لم نقر بوجودها خالدا، نحن على مستوى التصور مضطرين إلى الإدعان بوجود هذا المفهوم. وليس تصور العلية تصورا مركبا من تصور الشيء المتعاقدين كما يدعي الداعيين وكما يفسر العلية بهذا التفسير. أي تصور النار مثلا تصور الحرارة لعدة مرات، فنحن حين نتصور علية درجة من الحرارة للغليان تصرف درجة المئة المئوية عندها يغلي الماء، فنقول كلما أصبح الماء في درجة مئة مئوية لابد أن يغلي في الماء. هذا التصور لا نعني بهذه العلية ترتيبا اصطناعيا بين فكرتي الحرارة والغليان، بل فكرة ثالثة تقريبا، فكرة أخرى. فمن أين جاءت هذه الفكرة التي لم تدرك بالفكر إذا لم يكن بالذهن خلاقية لمعاني العلم الحقيقة؟ ونواجه نفس المشكلة في المفاهيم الأخرى التي عرضناها آنفا، الجوهر والعرض والوجود والإنسان وما شابه ذلك، فهي جميعا ليست لها معاني مخصوصة. فيجب طرح التفسير الحسي الخارق للتطور البشري والأخذ بنظرية الانتجار. وصلى الله على محمد وآله وسلم.